الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهل بيتين طهروا من دنسين ولهم في الحشر أعلى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلسين فارفعوا أصواتكم بالصلوات. شق ظلام الجاهل فجر المعرفة بصبحه الصادق اسما وصفا. شق ظلام الجاهل فجر المعرفة بصبحه الصادق اسما وصفا. وأصبحت دائرة الحقائق مشرقة بنور علم صادق. شق ظلام الجاهل فجر المعرفة بصبحه الصادق اسما وصفا. وأصبحت حقيقة الحقائق مشرقة بنور علم صادق. وأصبحت دقائق كتابي تلمع كالشمس بلا حجابي. منطقه الوحي ولا سواه إذ هو لا ينطق عن هواه. منطقه الوحي ينطق عن هواه. ما أحلى هذه الأصوات، منطق وحي ولا سواه، إذ هو لا ينطق عن هواه، وكيف لا وذاتهم عليا سر الحقيقة المحمدية، لسان غيب الباري، وسره المحيط بالأسرار، لسان غيب الباري، وسره المحيط بالأسرار، بدت بنور علمه الرباني حقيقة القرآن والمثاني. بدت بنور علمه الرباني حقيقة القرآن والمثاني، وعنده الكتاب كله، فكل شيء هو تحت ظله، وعنده علم الكتاب كله، فكل شيء هو تحت ظله، وأشرقت حقيقة الحقائق مذ بزغت شمس محيى الصادق، وأشرقت حقيقة الحقائق مذ بزغت شمس محيى أنت يا جعفر فوق المدح، والمدح عناء إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، فاق حد المدح من قاد ولدته الأنبياء.
الإمام الصادق عليه السلام قراءة في الاسم واللقب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كني بكنى عديدة، منها أبو إسماعيل، ومنها أبو موسى، ومنها أبو عبد الله، وهي أشهر كناة، ولقب بألقاب عديدة، فكان يلقب بالفاضل، ويلقب بالطاهر، ويلقب بالمنجي، ويلقب بالكافل، ولكن أشهر ألقابه على الإطلاق هو لقب الصادق، فاسمه جعفر ولقبه الصادق عليه السلام. نريد أن نقف هذه الليلة عند اسمه الشريف ولقبه المبارك. أما اسمه فهو جعفر، ورد في الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام قال لضريس الكناسي: يا ضريس، لما أسماك أبوك ضريسا؟ فقال: كما أسماك أبوك جعفر. فقال له الإمام عليه السلام: إنما أسماك أبوك ضريسا بجهل، فإن ضريس اسم أحد أبناء إبليس، وإن أبي أسماني جعفرا بعلم، فإن جعفر اسم نهر في الجنة. هذه الرواية الشريفة لنا معها وقفات. الوقفة الأولى: لماذا الإمام الصادق عليه السلام سأل ضريسا لما أسماك أبوك ضريسا؟ ما هو وجه هذا التساؤل؟ لماذا الإمام وجه هذا السؤال إلى ضريس؟ أراد الإمام أن يشير إلى حقيقة معرفية غائبة عن الأذهان تتعلق بهذا الاسم. نحن عندما نرجع إلى اللغة العربية ونبحث عن معنى كلمة ضريس في اللغة، نشوف من معاني كلمة ضريس البئر المطمورة بالحجارة، من معاني كلمة ضريس الحجارة التي تكون على هيئة الضرس، من معاني كلمة ضريس أنها جمع لكلمة ضرس، ضرس تجمع على ضروس، أضراس ضريس. من معاني كلمة ضريس الجائع الذي لشدة جوعه يأكل كل ما وجد. إذا هذه الكلمة كلمة ضريس لها معاني متعددة، لكن هذه المعاني المتعددة كلها معاني غير لطيفة، كلها معاني غير جميلة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال أيضا هنالك معنى لا يلتفت إليه إلا الأولياء إلا العارفون، وهو أن ضريس اسم من أسماء أبناء إبليس. فالإمام عليه السلام عندما سأل أراد أن يشير إلى أن هذا الاسم من الأسماء المستقبحة المرجوحة
ولذلك لا يحسن التسمية به.
أراد الإمام أن ينبه على هذه الحقيقة،
وهو أن هذا اسم مرجوح، وينبغي أن يسمى الإنسان باسم راجح ذي معنى جميل ومستحسن.
هذه وقفة ما عدنا فيها كلام. الوقفة الثانية، تخطئة الإمام الصادق لإجابة ضريس. شوف لما الإمام قال له لما أسماك أبوك ضريسا، هو شنو جاوب؟
قال كما أسماك أبوك جعفر.
يقول له الحال واحد، مثل ما أنت أسماك أبوك جعفر، أنا أيضا أسماني أبي ماذا؟ ضريسا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه خطأه في جوابه، قال له إنما أسماك أبوك ضريسا بجهل، وإن أبي أسماني جعفرا بعلم. شي يريد يقول الإمام؟ هذا ضريس توهم بأن أسماء الأعلام أسماء مرتجلة. شلون يعني أسماء مرتجلة؟ يعني أنها أسماء لم تلحظ فيها مناسبة معينة. كل واحد يجي يسمي واحد من أبنائه باسم معين من غير أن يلحظ معنى ذلك الاسم، أصلاً اسم مرتجل قد لا يكون له معنى. لذلك ضريس قال له مثل ما سماك أبوك جعفر، شنو هذا يعني؟ أنا هم أسماني أبي ماذا؟ ضريس. أسماء الأعلام مرتجلة، لا معنى لها، لا مناسبة لها. الإمام خطأه ونبهه على أن أسماء أهل البيت تختلف عن أسماء غيرهم. أسماء أهل البيت أسماء منقولة وليست أسماء مرتجلة. أسماء منقولة يعني ماذا؟ يعني أسماء مشتقة من غيرها، أسماء مأخوذة من معان جميلة، من معان كاملة. لذلك قال له الإمام عليه السلام، قال له إنما أسماك أبوك ضريسا بجهل. يعني نعم أبوك اسم سماك إياه اسم مرتجل، لم يلاحظ معناه، لم يلاحظ المناسبة. وإلا لو كان أبوه يدري أن اسم ضريس من أسماء أبناء إبليس، هم ما كان يسمي ولده بهذا الاسم. ولكنه لما سماه به دل ذلك على أنه ماذا؟ لا يعلم، يجهل. وإن أبي أسماني جعفرا بعلم. ليش؟ فإن جعفر اسم نهر في الجنة. يعني أنا اسمي مو اسم مرتجل لا مناسبة له ولا معنى له، بل اسمي اسم منقول وقد لوحظت فيه هذه المناسبة. هذه لفتة ثانية. انجي إلى اللفتة الثالثة المرتبطة بالرواية وهي المهمة. خب لماذا سمي الإمام الصادق عليه السلام بجعفر وجعفر اسم نهر في الجنة؟ يعني ما هي المناسبة بين اختيار هذا الاسم للإمام الصادق عليه السلام مع أن الاسم هذا له هذا المعنى؟ جعفر نهر في الجنة، جعفر النهر الكبير الواسع الخضم، هذا معنى كلمة جعفر. لما اختير هذا الاسم مع ما له من هذا المعنى؟ لمولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. هناك أكو قضية ترتبط بالإمام الصادق عليه السلام. هذه القضية أوجبت أن يسمى الإمام باسم وأن يلقب بلقب أو أن يوصف بوصف. القضية هي أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان نبع المعارف الوحيانية الإلهية. شوف المعارف الوحيانية الإلهية التي جاء بها الله تعالى مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه المعارف قسم منها بينه النبي، قسم منها بينه أمير المؤمنين، قسم بينه الحسن الباقر العسكري الجواد وهكذا. ولكن النبع المتدفق الذي تدفقت من خلاله المعارف الوحيانية الإلهية وانتشرت بأوسع حدودها بل بما لم يأتي به أحد من السابقين ومن اللاحقين هو الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسه، أستاذ السيد الخوئي فيلسوف الشيعة الأعظم، الشيخ الأصفهاني في أرجوزة حول أهل البيت لما يتكلم عن الإمام الصادق يتكلم بكلام جدا مثير، يقول في أرجوزته المباركة، صلوا على محمد وآل محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
عند هذا البيت المهم يقول دافع عنها، يعني عن السنة المطهرة والمعارف الوحيانية، يقول دافع عنها بقواه العالية، دافع عنها بقواه العالية ما ليس كان في القرون الخالية. يقول أصلا من آدم إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما وجد نبي إمام نشر معارف الله في أرضه كما فعل جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. النبي له دور، الأمير له دور، حسين له دور، الأنبياء لهم دور، لكن لم تتسنى الفرصة لأحد أن ينشر معارف الوحي ومعارف الله في أرضه وسمائه كما أتيح ذلك لجعفر بن محمد. إذن جعفر بن محمد هو النهر الواسع الكبير المتدفق، ولذلك سمي بماذا؟ سمي بجعفر، اختير له اسم جعفر من بين بقية الأئمة الطاهرين لأن الإمام الصادق كان النهر الكبير الواسع المتدفق. هذا الاسم والوصف، الوصف هو الزيتونة. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة، يقول فوجدته يكتب بيده وهو يبتسم، قلت يا أمير المؤمنين ما الذي أضحكك؟ شوفك تكتب تبتسم. قال أعجب ممن يقرأ هذه الآية وهو لا يعرفها حق معرفتها. فقلت يا أمير المؤمنين وأي آية؟ قال قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح
المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. قلت وما معناها؟ قال المشكاة رسول الله صلى الله عليه وآله، والمصباح أنا، والزجاجة الحسن والحسين، والكوكب الدري علي بن الحسين، والشجرة المباركة محمد بن علي الباقر، والزيتونة جعفر بن محمد الصادق. ليش الإمام وصف بالزيتونة؟ هي الشجرة أصلا ليش وصفت بأنها زيتونة؟ يقولون لأن شجرة الزيتون هي الأكثر اتقادا، الأكثر اشتعالا، الأكثر اتقادا اشتعالا شجرة الزيتون، لذلك وصفت هذه الشجرة بأنها ماذا؟ زيتونة، يعني أنها متوهجة متوقدة، وأن ضياءها يملأ شرق الأرض وغربها. هذا التوقد كان من أين؟ من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لسان معارف وحي الله صلوات الله وسلامه عليه، ونشر من المعارف والأسرار الوحيانية ما لم يتسنى لنبي من الأنبياء ولا لإمام من الأئمة، ولذلك سمي بجعفر ووصف ماذا؟ ووصف بأنه شجرة زيتونة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يرتبط بالاسم المبارك. نأتي إلى اللقب الشريف، ولقب بالصادق. لماذا لقب بالصادق؟ هنالك وجهان تشير إليهما الروايات الشريفة. الوجه الأول، لقب بالصادق تمييزا بينه وبين من سمي باسمه وادعى الإمامة كاذبا. ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام بسنده عن جده النبي صلى الله عليه وآله قال: وإذا ولد ابني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه فسموه الصادق، فإنه سيكون من ولده سمي له يدعي الإمامة بغير حقها ويسمى كاذبا. إذن النبي يقول هنالك جعفران، جعفر ادعى الإمامة بغير حق فيسمى كاذبا، وجعفر هو الإمام بحق فيلقب بماذا؟ فيلقب بالصادق. هذا وجه. الوجه الآخر، وهذا الوجه غير الملتفت إليه، تشير إليه رواية أخرى عن ابن مسعود. ابن مسعود يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يتحدث، يقول: وسيخرج من صلبه، يعني من صلب الباقر عليه السلام، وسيخرج من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق، وسيخرج من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق. قلت: وما اسمه يا رسول الله؟ قال: جعفر الصادق قولا وفعلا، والطاعن عليه كالطاعن عليه، والراد عليه كالراد عليه. شنو هذه القضية تشير إلى ماذا؟ هذه الرواية تشير إلى ماذا؟ هذه الرواية تشير إلى أن الإمام الصادق في زمنه هو مظهر لسان الله. شلون يعني هو مظهر لسان الله؟ أكو فد قضية غريبة كانت في زمن الإمام الصادق عليه السلام، هذه القضية ما أثارت الاستغراب قبل ذلك إلا بمقدار. شنو هذه القضية الغريبة؟ قضية الغريبة اللي أثارت استغراب الشيعة فضلا عن غيرهم، شنو هي؟ قضية الغريبة أن الإمام الصادق كان يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله فيقول قال رسول الله من غير واسطة. لكن أكو قضية أغرب من ذلك، كان يقول قال الله من غير واسطة. هذه القضية كانت مثار استغراب، مثار تعجب. واحد يدخل على الإمام الصادق يقول قلت لأصحابي فلأدخل على جعفر بن محمد أعزيه بأبيه، يقول دخلت عليه قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مات والله من كان يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يسأل عن الواسطة بينه وبينه، ووالله لا يرى مثله أبدا. يعني ما مر علينا في الأئمة الطاهرين واحد كان يقول حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يذكر الواسطة، ولا يطالب بذكر الواسطة إلا الإمام الباقر عليه السلام، إلا الإمام الباقر. يقول سكت الإمام الصادق، سكت. بعدها بساعة قال يقول الله عز وجل من تصدق من عبادي بشق تمرة. أربيها له كما يربي أحدكم فلوى. الفلو يعني الحيوان الصغير. أربيها له كما يربي أحدكم فلوى حتى تكون مثل جبل أحد. هذه الصدقة الصغيرة البسيطة التي أنت تتهاون بها، تستخف بها، هذه الصدقة الله تعالى يقول أنا أربيها، يعني أنميها، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كجبل أحد في عظمتها في آثارها. يقول فخرجت من عنده وأنا أقول لأصحابي ما أعجب هذا، لقد كنا نستعظم قول أبي جعفر قال رسول الله وهذا ابنه الصادق يقول قال الله. الإمام الصادق كان مظهر لسان الله، إذا تحدث قال رسول الله، وإذا تحدث قال الله، وكان يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله. تدري هذه الظاهرة اللي صارت في زمن الإمام الصادق شنو أوجبت؟ أوجبت أن المخالفين يتوقفون في الرواية عن الإمام الصادق. البخاري كم بينه وبين الإمام الصادق؟ تقريبا 50 سنة. إمام الصادق استشهد 148، البخاري مولود 194، 50 سنة تقريبا بينه وبين الإمام الصادق. مع ذلك البخاري روى حتى عن الخوارج والنواصب، روى عن عمران بن حطان اللي قال لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، روى عنه، لكن توقف في الرواية عن جعفر بن محمد. ليش؟ ابن تيمية من يجي يحلل القضية يقول ليش البخاري ما روى عن الإمام الصادق، يريد يدافع عنه، يقول لقد رابه في بعض أحاديثه ما بلغه عن يحيى بن سعيد فيه. هذا يحيى بن سعيد منه؟ يحيى بن سعيد القطان أحد أئمة الجرح والتعديل عند القوم. سئل عن الرواية عن الإمام الصادق فماذا قال؟ قال في نفسي من حديثه شيء، وإن حديث مجالد أحب إلي منه. واللطيف هذا مجالد اتفقت كلمتهم على تضعيفه، ومع ذلك هو يقول وإن حديث مجالد أحب إلي من حديث جعفر بن محمد. توقفوا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. أحمد بن حنبل يتحدث عن الإمام الصادق حين يسأل عنه يقول ضعيف الحديث مضطرب، ضعيف الحديث مضطرب، فما كان يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. المشكلة شنو كانت؟ ليش ما كانوا يروون عن الإمام الصادق؟ المشكلة يذكرها أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش قيل له لما لم تروي عن جعفر بن محمد وقد أدركته؟ إيش معنى تروى عن فلان وفلان 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 إلا جعفر بن محمد؟ قال إنا سألناه من أين لك هذه الأحاديث التي تحدث بها، هل سمعتها؟ فقال إنما هي رواية أرويها عن آبائي. هذا السند ما كان يعجب القوم، رواية أرويها عن آبائي، هذا السند ما كان يعجب القوم، ما كان يعجبهم أن يقول الإمام الصادق قال الله، ما كان يعجبهم أن يقول الإمام الصادق قال رسول الله، فكانوا يعتبرون تلك أحاديث ضعيفة ولذلك امتنعوا عن الرواية عنه. ومن هنا جاء تلقيبه على لسان الله تعالى وعلى لسان رسوله بلقب الصادق، أن هذا لسان الله الصادق، فإذا حدث عن رسول الله وحدث عن الله فتحديثه مطابق للواقع، لا يشد عن الواقع بل هو مطابق له، هو الصادق قولا وفعلا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي القضية قضية تخطيط وتنفيذ. يعني النبي صلى الله عليه وآله لما قال لقبوه الصادق أكو تخطيط من النبي أن هذا الإمام سيقوم بهذا الدور، سيكون مظهر لسان الله، سينفذ هذا الدور. من هنا النبي اتخذ إجراءات سابقة فوصفه وسماه ولقبه بأنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عجيب الروايات، النبي صلى الله عليه وآله يقول سيخرج من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق، ثم يقول جعفر الصادق قولا وعملا والطاعن فيه كالطاعن عليه والراد عليه كالراد. واضح أن النبي كان يقرأ ما سيجري. والطاعن فيه كالطاعن عليه والراد عليه كالراد عليه. بل هذا مو فقط وارد على لسان النبي، وارد على لسان الله في حديث اللوح الأخضر الذي رآه جابر بن عبد الله عند الصديقة الطاهرة الزهراء، اللي بيّن أسماء الأئمة وكل واحد وله وما له من الخصوصيات على لسان الله. حديث اللوح الأخضر على لسان الله، شنو الفقرة المرتبطة بالإمام الصادق؟ سيهلك المرتابون في جعفر والراد عليه كالراد عليه، على لسان الله قضية مقروءة مخططة. سيهلك المرتابون في جعفر والراد عليه كالراد عليه. ثم يقول: وحق القول أو وحق القول لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشيائه وأنصاره وأوليائه. هذه جدا فيها بشارة، لكن هم بشارة مقلقة، لأن الرواية على لسان الله جعلت اللوية جعفر بن محمد ثلاث طبقات: طبقة الأشياء وهذه أضعف الطبقات، وطبقة الأنصار طبقة الأعلى، وطبقة الأولياء الذين طابقت أقوالهم وأفعالهم أقوال وأفعال جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. كون الإنسان هم يلاحظ نفسه هو من أي طبقة، من طبقة الأشياء أو من طبقة الأنصار أو من طبقة الأولياء، وشلون يترقى من طبقة إلى طبقة أعلى. وكل هؤلاء يسرهم الله بولائهم لجعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله وإياكم ممن يسر قلبه وروحه بمحبة مولانا جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مراحة اللهم صل على البشير النبير والسراج المنير الطهر الطاهر والبدر الزاهر والدر الفاخر والعلم الظاهر والبحر الزاخر المصطفى الأمجد والمنصور المؤيد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما كان فجر هذا اليوم وأراد الله تعالى إظهار نور وليه وحجته على خلقه أمر الجنان فتزينت وأمر النيران فأغلقت أبوابها وأمر الملائكة بالهبوط إلى بيت إمامنا الباقر عليه السلام لاستقبال ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سامعين النظام
صلى الله عليه
وكانت مولاتنا وكانت مولاتنا والدة الإمام عليه السلام لا تشعر بألم ولا وجع بل تجد خفة واتساعا في بطنها وجنبها. اللهم صل عليه وعلى آبائه الطاهرين. فبينما كانت تنتظر ظهوره وبينما كانت الملائكة ترفرف بأجنحتها عليها وبينما كان الباقر يترقب وبينما كان الله في عرشه يرحب وإذا بالإمام قد سطع نوره. يا ربيع به الربيع تورد وبه بلبل المسرات أنشد. يا ربيع وبه بلبل المسرات أنشأ. ولد المصطفى المطهر أحمد. ولد المصطفى المطهر ولد المصطفى المطهر أحمد وابنه الطاهر جعفر. الربيع تورّت وبه بلبل المسرات أنشأ. ولد المصطفى المطهر أحمد وابنه الطاهر جعفر. الصادقان قولا وفعلا خاتم الرسل أحمد خير مولى. وكذا نور جعفر قد تجلى فهما للوجود شمس وفرق. ولد الصادقان قولا شلون خير مولى وكذا نور جعفر قد تجلى فهما للوجود شمسان. أي يوم بدا به نور طه فكسى الغوش أرضها وسماها. أي يوم بدا به نور طه فكسى الغوش أرضها وسماها. ذاك يومان به استنارت علاها وبه خرت الملائك سجدا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والشذاذ والزمان تعطر يوم ميلاد صادق الآل جعفر. والشذاذ والزمان تعطر يوم ميلاد صادق الآل جعفر. فهو نور به الزجود تنوار. فهو نور به الوجود تنوار وتباهى بجعفر ابن محمد. فجران 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 قد تعانقا واتحدا فأشرقا ولا تسل ولا تسل ما كان لما النور بالنور التقى. هذا أضاء مغرب الدنيا وهذا المشرق فسمي من السماء محمدا وصادقا. فجران فجران قد تعانقا واتحدا فأشرقا ولا تسل ما كان لما النور بالنور التقى. هذا أضاء مغرب الدنيا وهذا المشرقا فسمي من السماء محمداً
وصادقاً. اللهم صلِّ
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لنا وفينا وبنا وعلينا بمحمد وآل محمد الطاهرين، وأعدنا على مثل هذه الأيام المباركة في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين، تحت راية إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم إنا نسألك بحقه وبحق آبائه الطاهرين، فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين والمراقد المطهرة والمشاهد المقدسة، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها أفضل الصلوات.